اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمع مبحث جديد من مباحث علوم الحديث يحتاجه الكثير في من يدافع عن السنة النبوية أمام الذين يطعنون في السنة أنها لم تكتب أو أنها يحرم كتابتها وغير ذلك من الشبهات التي تأتي في مجال تدوين السنة. هذه مسألة مهمة جدا، وهي هل يجوز كتابة السنة أو لا؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما ثم اتفقوا بعد ذلك، فهناك من ذهب إلى أن كتابة السنة مكروهة، وهناك من ذهب إلى جواز ذلك، ثم اتفقوا بعد ذلك، اتفق أهل العلم بعد ذلك على جواز الكتابة. ولكل دليل، ونقرأ سريعا في أدلة كل رأي أو كل مذهب ثم نأتي إلى القول الراجح بإذن الله تعالى. يقول: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقوال، فكرهها بعضهم منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت، وأباحها بعضهم منهم عبد الله بن عمرو وأنس وعمر بن عبد العزيز، وأكثر الصحابة أجازوها أو أباحوها، ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف. ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الأعصار المتأخرة لا سيما في عصرنا. ما السبب في اختلاف أهل العلم في كتابة السنة؟ وردت أحاديث تبيح ووردت أحاديث تنهى، وكلاهما صحيح. وقد مر بنا في نوع الحديث الذي صح أو الحديث المقبول أن منه ما هو معمول به ومنه ما ليس بمعمول به. الحديث المعمول به الحديث المحكم الذي ليس له ما يعارضه، وهناك ما له معارض. المحكم الحديث الذي ينهى عن شيء أو يأمر شيء وليس هناك ما يعارضه، وهناك أحاديث لها ما يعارضها ظاهرا، وهي التي تعرف بمشكل الحديث، مشكل الحديث. فإذا جاء حديث ظاهره أمر والآخر ظاهره نهي، نفس الأمر يؤمر به ثم ينهى عنه، هذا في الظاهر هذا تعارض كما في هذه المسألة، فكيف تحل المسألة؟ يأتي إلى حديث النهي، وهو ما رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. قلنا أن هذا حديث إذا لم يكن صحيحا فليجنب وانتهت المسألة ونأخذ بما صح، لكن إذا صح هذا وصح في مقابله حديث آخر فلا بد من الجمع بين الحديثين، لأن الأصل أن نأخذ الحديثين وليس أحدهما بأولى بالقبول من الآخر. واضح؟ إذا أمكن الجمع، أنا أذكركم فقط بما نفعله أمام الأحاديث المتعارضة، طبعا متعارضة في الظاهر وإلا فالأصل أنها غير متعارضة، كما ذكروا مثلا في أحاديث فر من المجنون فرارك من الأسد، هذا حديث يثبت العدوى أو لا، فر من المجنون فرارك من الأسد، لا يوردن مصح على ممرض. واضح؟ الحديث الذي يقابله أو الأحاديث التي تقابله لا عدوى ولا طير، فهل هناك عدوى أو هناك عدوى؟ فلا بد من الجمع إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن نظرنا هل هناك ما يثبت أن أحدهما كان أولا والثاني آخرا، فنعرف أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، فالمتقدم هذا منسوخ والمتأخر هو الناسخ. فإذا لم نعرف التاريخ ننظر هل هناك في الإسناد أو في المتن ما يؤكد أن أحدهما أرجح من الآخر. لم يمكن الجمع ولا نعرف النسخ، إذن لابد من ترجيح. طيب الترجيح يكون بأي شيء؟ بالأقوى سندا، الأحفظ، الأكثر، أشياء كثيرة من أوجه الترجيح. فإن لم يمكن ذلك توقفنا. ولو هذا نادر جدا أن تجد الأحاديث تصل إلى هذه الدرجة فيتوقف ولا يعمل بأي حديث منها، هذا نادر جدا. في هذا هذه المسألة حديث ينهى عن الكتابة، وحديث صحيح في صحيح مسلم. وثم الحديث الذي يبيح ذلك ما أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة، منها الإذن لعبد الله بن عمرو بن العاص بكتابة الحديث. الجمع أولى كما يذهب إليه أهل العلم، يذهبون إلى أن قبول الاثنين أولى من أخذ أحدهما وترك الآخر، فيقول الجمع بين أحاديث الإباحة وبين أحاديث النهي. لقد جمع العلماء بين أحاديث النهي وأحاديث الإباحة على وجوه، منها قال بعضهم: الإذن بالكتابة لمن خيف نسيانه للحديث، يعني إذا خفت أن تنسى الحديث، والنهي لمن أمن النسيان وخيف عليه اتكاله على الخط إذا كتب، يعني يا من تحفظ لا تكتب، ويا من تخشى النسيان اكتب، واضح؟ فجاء النهي لمن يستطيع الحفظ فلا داعي للكتاب، وجاء الإذن لمن يخشى النسيان فأذن له في الكتاب. هذا الجمع بين أهل العلم، بين الحديثين عند أهل العلم، واضح؟ فيوجه الحديث لمعنى والحديث الآخر لمعنى. وقال بعضهم: جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، ثم جاء الإذن بالكتابة حين أمن ذلك، وعلى هذا يكون النهي منسوخا، يعني كان هناك خوف أن يختلط بالقرآن غيره، أن يكتب القرآن، فإذا كتب شيء من السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول يعني معناها كذا، يخشى أن ما يكتب عنه يختلط بما يكتب مع القرآن، واضح؟ وفعلا هناك بعض القراءات التي لم تتواتر وهي موجودة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنها كانت عبارة عن بيان توضيح في مصحف ابن مسعود، وفي غيره كان يكتب بعض الألفاظ أو في الهامش بعض البيان فيظن أنه من القرآن. لكن العلماء قالوا بعد نزول القرآن، بعد انتهاء نزول القرآن لا يخشى هذا، حتى إذا كتب شيء فقد علم ما هي حدود القرآن، علم ما هي ألفاظه، فلا يخشى من مسألة الاختلاط بين القرآن وغير القرآن. واتفقوا بعد ذلك على أنه يجوز بل يجب كتابة السنة لحفظ الدين، ولا يخشى اختلاطها بالقرآن لاكتمال الوحي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يجب على كاتب الحديث؟ هذا اختصار شديد ذكره الشيخ طحان رحمه الله في هذه المسألة، وإلا فهناك كتب تبين هذا الموضوع بشيء من التفصيل، وهذا يهتم به الآن من يهتم بتحقيق الكتب، ضبط الكتب العلمية، وهذا له مجاله وله دورات يتخصص فيها البعض، وينبغي لمن تصدر لنشر السنة أن يأخذ شيئا من هذا المجال يتخصص فيه، فيعرف كيف نقرأ المخطوط، كيف نعرف مصطلحات أهل العلم في هذا المجال، كيف أضبط، كيف أنقل من مخطوط إلى مقروء قراءة بكتابة إملائية معروفة في عصرنا، واضح؟ هناك اصطلاحات قديمة كيف أفهمها، وهناك اصطلاحات حديثة كيف أنقلها إليه. فهناك دورات تؤخذ لهذا، إذا كنت تريد أن تجمع مثلا مخطوطات لكتاب معين ماذا تفعل؟ أين تجد هذه الكتب؟ طيب هل تعرف أن هذا الكتاب لفلان أو لا؟ ما الدليل على ذلك؟ أين أجده في مكتبات العالم سواء في مصر أو في غيرها؟ كيف أجده؟ كيف أعرف أنه موجود أصلا كتاب في هذا المجال؟ طيب هل هو لفلان فعلا ثبت له أو لا؟ طب لو ثبت هل طبع أو لا؟ طب لو طبع هل حقق جيدا أو لا؟ كل هذه خطوات يسلكها الذين يتخصصون في مجال التحقيق العلمي، تحقيق ليس السنة فقط، تحقيق التراث الذي كتبه الأئمة القدماء، واضح؟ يقول: ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معهما اللبس. يعني هذا إذا طبعا كان في عصر الرواية فكان هذا من أولى الأشياء، أما الآن فلأن الكتب بين أيدينا فقل الاهتمام بهذا الجانب، وقلة الاهتمام بهذا الجانب أورثت قصورا شديدا في معرفة القواعد العربية والتطبيق العملي لها نحوا وصرفا وضبطا. فيقول أن يصف همته إلى ضبطه وتحقيقه شكلا، والشكل ليس لكل الحركات لكل الحروف، إنما لما يشكل، لما يشكل. فمثلا يقول حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، معروف عبد الرحمن العين عليها كذا والباء والداء، هذا لا يلزم أن تضبط كل شيء، واضح لأنها معروفة. إذا أردت أن تضبط، تضبط آخر الكلم فقط، لأنه ليس هناك التباس في وسط الكلمة، كلمة عن أو حدثنا هذه لا تلتبس، واضح. كلمة قال، بعض الناس يأتي في كل الكتاب قال القاف مفتوحة واللام مفتوحة، هذا شيء تلقائي معروف، واضح. لكن أن يقول مثلا عن عبد الله بن لهيعة فيضع اللام مفتوحة والهاء مكسورة، لأن البعض قد يلتبس عليه فيقول ابن لهيعة، واضح. فيقول مثلا عن بريدة يضع الباء مضمومة لأنه قد تقرأ بريدة، واضح. ابن الحصيب ولا ابن الحصيب، فيضع ابن الحصيب وحتى يبين أنها لا تختلط بالأخرى، واضح. البعض مثلا يقول عن ابن شهاب الزهري، هو الزهري والزهري، لكن هذه واضحة جدا، الزهري وليس الزهري، لكن هناك عبيدة السلماني أو عبيدة، فلابد أن تضبط عبيدة بفتح العين وكسر الباء، لأن الأشهر أنها عبيدة، صحيح؟ فتضبط ما ليس ما يشكل، يختلط على البعض، واضح الكلام؟ يقول ويشكل المشكل، يشكل يضع الشكل على الذي يشكل في الأذهان أنه قد يأتي بضبط كذا أو كذا، نعم. لا سيما أسماء الأعلام لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها، نعم. ما الذي يدل على أن هذا عبيدة وهذا عبيدة، أن هذا عقيل وهذا عقيل؟ هذا لا يضبطه قاعدة. مهم جدا أن يكون الخط واضحا على قواعد الخط المشهورة، وألا يصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا برمز لا يعرفه الناس. طبعا إذا اضطر إلى ذلك لحاجة معينة فيكون بوضع هذا المصطلح، إذا اضطر إلى ذلك أن يضع هذا المصطلح في أول الكتاب، يقول وإذا أشرت إلى رمز كذا فأعني به كذا، واضح؟ طيب الأصل أن ينضبط بضابط أهل العلم، فإذا كان مثلا يريد أن يرمز في الكتاب خاء فلا يقول مثلا خاء هذه للخليل، لا، هي خاء يعني للبخاري، ميم يعني مسلم، لا يأتي مثلا ميم لرجل آخر، يكون هناك انضباط بضابط أهل العلم. وسيأتي في أبواب التخريج إن شاء الله تعالى بيان أن هناك اصطلاحات عند أهل العلم معروفة في الكتب لا بد وأن ترجع إليها حتى تعرف إذا رمزوا إلى شيء إلى ما يشيرون. يقول وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره صلى الله عليه وسلم، ولا يسأم من تكرار ذلك، ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصا. يعني إن كنت يا طالب الحديث تنقل الأحاديث عن أصل شيخك وليس فيه صلى الله عليه وسلم، اكتبها أنت، إلا مواضع، هو لم ينبه هنا، مواضع لا يمكن أن تكتب فيها صلى الله عليه وسلم. كان يأتي مثلا أعربي فيقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكتب ساعتها صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قول الأعرابي، واضح؟ نعم. يقول وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل، وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها أو التسليم وحده كما يكره الرمز إليهما بصاد ونحوه مثل صلعم. فعلا تجد في بعض الكتب قديمة مكتوب صلعم، كان أظن طبقات ابن سعد، رأيتها في طبعة قديمة كان مكتوب صلعم، كنت أتعجب ما صلعم، تظن في إعدادي صلعم يعني صلى الله عليه وسلم، واضح. إذا لم يكتبها فهو أفضل، وأن يكتبها أفضل من ألا يكتبها، واضح. إذا لم يكتبها أفضل من الرمز بهذا، واضح، لكن أفضل من هذا كله أن يكتب هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا ينبه الباحث في بداية الكتاب أو البحث الذي يقدمه سواء لجامعة أو لغير ذلك، ينبه أنه لا يترحم كثيرا ويذكر التردي كثيرا على كل من ذكر، لأن هذا سيطيل الكتاب. الكتاب كله رجال، كله تخريج، فيقول أخرجه البخاري رحمه الله جزء كذا صفحة كذا، ومسلم رحمه الله، لا يعني يتردى وترحم عموما. وهذا من باب الاختصار، لأن الكتاب أصبح من أجل تخريج، وهذا كثير من التراجم موجودة فيه، لطال الكتاب لو لم يختصر. ثم هناك مسألة مهمة جدا، إذن باختصار وضوح الخط، ضبط الكلمات، التزام الاصطلاح، والثناء، الثناء على الله، على النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحابة والعلماء. المقابلة للأحاديث كيفيتها، يقول: يجب على كاتب الحديث بعد الفراغ من كتابته. الآن أنت أخذت الحديث من شيخك، يكون مثلا لو لم يكن مطبوعا وأنت تنقل عن شيخك أو تسمع منه بعض الأحاديث تكتبها، بعد إنهائك للكتابة ماذا تفعل؟ لابد من المقابلة، وهي يقول: مقابلة كتابه بأصل شيخه ولو أخذه عنه بطريق الإجازة. كيفيتها: أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسمية، ويكفي أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت حال القراءة أو بعدها، كما يكفي مقابلته بفرع مقابل بأصل الشيخ. يعني مثلا إذا كنت الآن كتبت 10 أحاديث وتريد أنت رويتها عن أستاذك، فتقول أنا أريد أن أقابل، ماذا نفعل؟ فتمسك الأصل الذي معي، سواء أنا الذي أمسكه أو غيري، وتراجع أهذا فعلا هو الذي سمعناه؟ أهناك حديث سقط؟ هناك حرف سقط؟ هناك خطأ؟ فالمقابلة هي عبارة عن التأكد من الموافقة بين الأصل والفرع. واضح؟ هل يمكن أن تقابل بفرع؟ نعم، إذا كان مقابلا على أصل الشيخ، يعني أحد الطلاب قابل على الكتاب الذي معي، فجئت أنت إلى الطالب الذي قابل وتأكد من كتابه فقابلت على كتابه، فهذا كأنك قابلت على الأصل، هذه تسمى بالمقابلة. هذه نحتاجها إلى الآن في علم التحقيق في المخطوطات. نأتي بالمخطوط الأصلي، ممكن يكون عدة مخطوطات، عدة نسخ للكتاب الواحد، حتى نتحقق لو هنا سقط نأتي من نسخة أخرى، نأتي من نسخة ثالثة، وقد حدث هذا كثيرا. فيأتي الطالب أو الباحث في هذا بينقل هذا عن المخطوط، ثم يأتي غيره ويقرأ وهو ينظر في الذي كتب أهو فعلا أو نقص منه شيء. واضح؟ هذه اسمها مقابلة، ولا ينفع المقابلة وحدك، هذا يكون فيه صعوبة، وقد تذهب عينه لسطر دون سطر، ويكون فيه تشابه في الأسانيد، فينزل إلى سطر ويظن أنه نقل ما بينهم. أحيانا يحدث، كنت أعمل في مجال المراجعة العلمية في النصوص، فكنت ألاحظ أن بعض الناس ممكن يكون بيشرب شاي، فأول ما يدير وجهه يرجع إلى إسناد يشبهه وقد أسقط حديثا أو أكثر، فكان عملي أن ألحق أو ألحق هذه التي سقطت، هذه الأحاديث التي سقطت. نعم، هذه اسمها المقابلة. المقابلة هذه مهمة جدا للتأكد من سلامة الأحاديث من التحريف في الكتابة. طيب، هناك اصطلاحات في كتابة الحديث، منها ثنى وناء، إذا رأيتها في كتاب من كتب القديمة، وأحيانا يطبعون الكتاب دون بيان هذه اختصار ماذا، فيقول ثنى بمعنى حدثنا، ناء تساوي حدثنا، اختصارا كانوا يذكرون هذا. جيد، أنا أو أرنا ها تساوي أخبرنا. أذكر في هذا أن أحد المحدثين كان في منزله وكان جاره يسمعه يقول: أنا الأعمش، أنا محمد بن سيرين، أنا أنس. واضح؟ فالجار قال له: جن الرجل، لا يعرف من هو. واضح؟ فأنا دي اختصار وليس أنا فلان وأنا فلان. نعم، نسأل الله السلام. هناك اختصار آخر، وهذا تجده إلى الآن، مهم جدا أن تعرفه، في صحيح الإمام مسلم يكثر منه، وموجود في البخاري وفي غيره، لكن كثير هو في صحيح مسلم، وهو رمز حاء في وسط الإسناد تجد رمز حاء، وهذا مثاله لن تجده في الكتاب. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هذا مثال لحاء التحويل. ما معنى حاء التحويل؟ انظر إلى هذا المثال لترى أن حاء التحويل كيف تكون في الأسانيد ثم كيف تفهم. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر. طبعا قد تسأل أين قال قبل حدثنا، هذه التنبيه الأخير أنه حدثنا، إذا كتبت حدثنا فقط ففي القراءة الحديثية تقول قال حدثنا، وإذا قال أخبرنا بدون أي شيء قبلها تقول قال أخبرنا. عن أبي هريرة قال تسمى في القراءة عن أبي هريرة أنه قال، هذه تزاد، ونبه عليها الإمام النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم أن هذه اصطلاح عند العلماء أن القراءة الحديثية أنه في مثلا في هذا الإسناد الذي بين أيديكم حدثنا قال الإمام مسلم، هذه قلنا قال، واضح. لكن لو أنا قلت الآن أقرأ هذا الإسناد قلت حدثنا أبو بكر وشيبة لم يحدثني أحد، صحيح؟ فنقول قال مسلم حدثنا، قال أي هو، خلاص، قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا. لماذا زدت قال؟ هذه اصطلاح عند أهل الحديث عند القراءة الحديثية يزيدونها، واضح؟ قال حدثنا غندر عن، لا نقول قال عن، لا، عن شعبة حاء حاء، انظر إلى الإسناد مرة أخرى التالي، وحدثنا أي أو وقال حدثنا، وقال من؟ مسلم. يبدأ إسناد من أوله مرة أخرى. وقال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. غندر الذي في الإسناد الأول هو محمد بن جعفر، واضح؟ طيب ماذا فعل مسلم هنا؟ الإمام مسلم يروي هذا الحديث بإسنادين، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة، ومن طريق محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. طيب لماذا لم يجمع كل هذا ويسوق إسناد واحد؟ هذه ميزة الإمام مسلم، أنه يدقق جدا في سياق الأسانيد أو في سوق الأسانيد، أنه أخذ عن أبي بكر بن شيبة أنه قال حدثنا غندر ولم يسمه بل لقبه، فكيف يقول عن محمد بن جعفر من طريق ابن أبي شيبة قال حدثنا، ولكن أبي شيبة قال حدثنا غندر فلقبه، وهذا لقب لمن؟ محمد بن جعفر. قال وحدثنا أو قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر فسماه باسمه، شيء آخر أن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، أما أبو بكر شيبة فقال غندر عن شعبة، وهي دقة أيضا، واضح؟ عرفنا لماذا أعاد الإسناد ولم يجعله مدموجا فقال مثلا قال حدثنا أبو بكر شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا غندر عن شعبة. وممكن البعض يظن يقول طب ممكن يضم الجميع قال عن غندر محمد بن جعفر قال حدثنا ومرة قال عن شعبة، واضح؟ هذا عند المسلم ممنوع، لا يضم هذا. هذا معنى الكلام في حاء هنا، أنه يحول الإسناد فيأتي بإسناد جديد ثم يتفق في نقطة معينة وهي شعبة، واضح الكلام؟ مرة أخرى، قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء، حاء يعني يبدأ من الأول إسناد جديد، وقال حدثنا محمد مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة، إذن الإسنادان إلى شعبة، ثم كلاهما عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب إلى آخر الحديث، واضح؟ عرفنا معنى حاء؟ حاء هذه للتحويل إلى إسناد جديد. هذا من الاختصار أيضا، بدل أن يذكر هذا إلى آخره وهذا إلى آخره، هذا سيطيل الكتاب لو فعله في كل الأحاديث، واضح؟ لكن هذا من التفنن في ذكر الرواية. يقول في نقطة تالية: الرحلة في طلب الحديث. لقد اعتنى سلفنا الصالح بالحديث عناية ليس لها نظير، وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل، فبعد أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده يرحل إلى بلاد وأقطار أخرى قريبة أو بعيدة ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد، فيتدشم مشاق السفر، يتحمل مشاق السفر، تحمل شظف العيش، صعوبة العيش بنفس راضية. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث. الرحلة في طلب الحديث هذا من أوائل ما صنف في هذا المجال، كتاب خاص في بيان رحلات أو رحلات أهل العلم، خاصة أهل الحديث، خاصة أهل الحديث. وأول من رحل في طلب العلم من؟ سيدنا موسى، كما ذكر أهل العلم أول من رحل في طلب العلم هو سيدنا موسى عليه السلام. الخطيب البغدادي في هذا الكتاب يقول جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث ما يعجبه، ما يعجب الإنسان لسماعه، فمن أحب سماع تلك الأخبار الشائقة فعليه بذلك الكتاب. انتبهوا يا أخوان، فإنه منشط لطلاب العلم، شاحد لهممهم، مقوي لعزائمهم. هناك كتاب للشيخ عبد الفتاح أبو غدة اسمه صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، واضح؟ هذا كتاب جيد ما شاء الله في هذا المجال، صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. الكتاب ما شاء الله جيد، لكن طبعا ننتبه إلى المخالفات العقدية التي للشيخ أبو غدة، الشيخ أبي غدة في مشاكل، خاصة أخذه عن الإمام الكوثري الذي تأذى منه أكثر أهل العلم، خاصة الصحابة وغير الحنفية. الكوثري متعصب للمذهب الحنفي، وقد أخذ أهل العلم عليه كثيرا، وإن كان هو متميز في الباب، باب الفقه، وليس هذا مجال النقد التفصيلي لهذا المجال، لكن قلت هذا للتحذير من أن نأخذ كل شيء دون انتباه للأخطاء التي في تحقيقات الشيخ، ليست مشاكل علمية يعني يكتب الخطأ، لكنه سكوت على الطعن في الإمام البخاري مثلا، كما سيأتي التنبيه عليه في وقته إن شاء الله تعالى. نأتي لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة التصنيف، التصنيف في الحديث، أنواع التصنيف في هذا الفن في علم الحديث. يقول يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغيره أن يقوم بالتصنيف، وذلك لجمع المتفرق وتوضيح المشكل وترتيب غير المرتب وفهرسة غير المفهرس، مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقل وقت. وليحذر من إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه، وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتكثر فائدته. هذه مسألة مهمة جدا، أنه ينبغي إذا وجد الطالب في نفسه المهارة في الجمع، في الشرح، في التنقيح، في التهذيب، في الترتيب، كل هذه صور للتصنيف، واضح؟ أن يبدأ هذا لكن مع نفسه أولا، يعني يلخص هذا لنفسه، أن ممكن يخرج أحاديث، ممكن يصنف في أي مسألة لكن لنفسه أولا، ثم يعرض على أهل العلم، فإن وجد أو زكى أهل العلم عمله ورأوا أنه أجدر أن ينشر أو ينتفع به، فبعد ذلك يمكن أن يسلك هذا الطريق، واضح الكلام؟ وفيما يلي هو ذكر لطرق معينة أو طرق متنوعة للتصنيف في الحديث، نختصرها فيما يلي، وهذا يعني نستغني فيه عن النظر للكتاب: الجوامع، المسانيد، السنن، المعاجم، العلل، الأجزاء، الأطراف، المستدركات والمستخرجات. هذه أنواع تسعة، في يعني هناك أنواع أكثر، لكن هذه الغالب الذي يؤلف فيها أهل العلم الأحاديث وليس مسائل تفصيلية. هناك علوم الحديث، هناك مسائل تفصيلية في جوانب من علوم الحديث، لكن المقصود هنا بالتصنيف أي تصنيف الأحاديث النبوية. وما يتبعها من أقوال الصحابة أو التابعين أو من بعدهم. واضح هنا التصنيف المقصود به تصنيف الأحاديث والأثار، ليس تصنيف في علوم الحديث أو في مسائل مخصوصة في علوم الحديث. نعم، نأتي إلى الكلام على الصنف الأول وهي الجوامع. الجامع لما تجد كتاب اسمه الجامع كذا، الجامع في كذا، أو الجامع الصحيح، أو جامع الحديث، فما يعني كلمة الجامع؟ يعني أنه كل كتاب يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق، أي التي تتكلم عن التوبة والذنوب، عن ما يرقق القلب، واضح، عن الآخرة وأخبار يوم القيامة، مثل الجامع الصحيح للبخاري، مثل الجامع الصحيح البخاري. وهذا هذه النسخة التي عرضتها عليكم، شفاكم الله وعافاكم، التي عرضتها عليكم هذه نسخة الإمام البخاري، نسخة النسخة السلطانية، وهي أصح نسخة إلى الآن لصحيح الإمام البخاري، وهذه أصح طبعة أو أوثق طبعة. النسخة السلطانية التي طبعت في عصر الإمام أو السلطان عبد الحميد الثاني، وقد قوبلت على نسخ كثيرة وقد اعتنى بها أهل العلم، ثم صورت بعد ذلك هذه النسخة، أخذها الشيخ الدكتور محمد زهير أو زهير الناصر، محمد زهير بن ناصر الناصر، ورقمها بالترقيم الحديث الذي هو ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وهو ترقيم معتمد، فأخذ هذا الترقيم وخدم هذا النص القديم الذي لم يكن مرقبا، جعل عليه الترقيمات الجديدة، واضح، فجمع بين الترقيم الجديد ليسهل الوصول إلى الحديث، وأخذ النص القديم حتى تتوثق من أفضل نص إلى الآن لصحيح البخاري، واضح الكلام. وهذه للأسف هي غالية شويتين، مش غالية بس يعني هذا المتن فقط نحو 300-350 فقط يعني. نعم نعم، لكن هي موجودة الآن، أكيد الطبعة دي موجودة الآن، واضح. ثم هناك الجامع الصحيح، طبعا الجامع الصحيح للإمام البخاري هذا فقط شهرة، الجامع الصحيح، وإلا فاسمه الصحيح أو اسمه الكامل الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسم صحيح البخاري، واضح. ثم الجامع الصحيح للإمام مسلم أيضا اسمه الجامع الصحيح، وله تكملة أخرى. أحسن نسخة النسخة التركية، نسخة التركية طبعت أيضا في تركيا، والآن صور عنها نسخة تشبه نسخة البخاري التي سبق ذكرها. هناك نسخة بعناية الشيخ الأستاذ حسين عكاشة أيضا ذكر فيه الترقيم الحديث لأحاديث صحيح مسلم، فجمع بين الأصل المضبوط وهو أفضل نسخة وبين الترقيم الجديد، واضح الكلام؟ نعم. ثم هناك ما يسمى بالجامع أيضا الجامع الكبير للإمام الترمذي، وهو المشهور بالسنن، سنن الترمذي، وبعض النسخ تسميه أو بعض النسخ المطبوعة تسميه الجامع الصحيح، وهذا خطأ في التسمية، بل الأصوب الجامع الكبير. نعم، الإمام الترمذي، ومن أفضل النسخ في سنة الترمذي نسخة الدكتور بشار عواد، وهناك نسخة بإشراف الشيخ شعيب الأرنوط، واضح. هناك نوع آخر وهو المسانيد، والمسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث، مثلا مسند الإمام أحمد ابن حنبل، وهذا معناه أنه يأتي بأحاديث أحد الصحابة أبي بكر مثلا كما بدأ هو في هذا الكتاب، فأتي بكل أحاديث أبي بكر التي رواها وأراد أن يضعها هنا، ثم أحاديث عمر، ثم أحاديث عثمان، ثم أحاديث، وهكذا، واضح الكلام. فهذا اسمه مسند المسند. وقد يكون هناك كتاب اسم المسند ويرتب على غير هذا، لكن هذا الغالب على المسند أن يكون هذا ترتيبه، يكون على أحاديث صحابة كل صحابي على حدة. أقول هذا تنبيها أن هناك ما هو معروف بمسند الدارمي، سمعتم عنه؟ وهذا في الفقه مرتب على أبواب فقهية، واضح؟ فهذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. والدارمي له تسميتان، مسند الدارمي وسنن الدارمي. فالسنن لأنه موجود أو مرتب على الموضوعات الفقهية، والمسند لأنه أسنده، واضح؟ فباعتبار أنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحاديث مسندة، واضح الكلام. لكن الأصل في كلمة المسند أنها تجمع أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند إمام أحمد. وأفضل نسخة فيه، أفضل على الإطلاق الآن، هي النسخة التي بتقديم الشيخ أحمد معبد عبد الكريم، وهي قد طبعت في دار المنهاج، وهي هذا الغلاف الذي أمامكم، هذا هو المراد. النسخة التي تليها في الجودة نسخة مؤسسة الرسالة في نحو 50 مجلدا أو 45، لا 45، المهم هذه أفضل منها، أفضل منها في النص، وقد استدركت على الأصل نحو 120 حديثا. ولذلك لا تتعجل في الحكم على الحديث أنه في مسلم أحمد أو لا، فقد جاءت هذه النسخة. أنا ممن عملت في هذه النسخة، ويعني باشرت مسألة التحقيق فيها، رأيت أن هذا المنهج من أفضل المناهج في جمع كل الأحاديث التي هي في مسند الإمام أحمد، وليس هذا مجال التفصيل ما هي المناهج التي تعرف بها ما سقط أو غير ذلك. هناك مسند آخر من المسانيد، مسند الحميدي، وهذا من شيوخ البخاري، عبد الله بن الزبير الزبيري الحميدي، واضح. وهناك مسند إسحاق بن رهوي، وهذا لم يطبع كاملا، لم يطبع كاملا، طبع منه 5 مجلدات ولم يتم أو لم يصلنا كاملا، لم يصلنا كاملا. وهذا الكتاب لم يكن كاملا من أيام الإمام ابن حجر نفسه، فالإمام ابن حجر قد جمع هذه الأحاديث التي في المسند في أحد كتبه، وقال أنه لم يتم، فمن أيامه وهو لم يتم، وقد وجد منه عدة مجلدات بلغت 5. هناك كتاب آخر وهو مسند أبي يعلى الموصلي، ونحذر أيضا أبو يعلى، هذا من باب الفائدة الجانبية ولست مطالبا بالامتحان فيها. يعني المسند لأبي يعلى له مسند كبير ومسند صغير، الذي بين أيدينا هذا صغير، مع أنه في نحو 8 مجلدات أو 10 مجلدات، هذا هو الصغير، أما الكبير فمفقود. ثم نأتي إلى السنن، وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه. طيب الجامع فيه فقه أو لا؟ فيه فقه، لكن فيه فقه وتفسير، وفيه الكلام على الآخرة وقصص الأنبياء، واضح؟ فجمعت الفقه وغيره، جامع. أما السنن فيتكلم على أبواب الفقه، لذا تجد في الجامع الكبير للترمذي فيه الكلام على التفسير، واضح؟ في الكلام على أخبار يوم القيامة. هنا في السنن الأخرى هذه لا تجد فيها كتب التفسير. نعم، لتكون مصدرا، يقول مصنفة على أبواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الأحكام، وتختلف عن الجوامع بأنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك، بل هي مقسومة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام، مثل سنن أبي داود، وهذا من أجمع الكتب في الأحاديث الفقهية، من أجمعها. ومن أفضل النسخ في هذا الكتاب أيضا نسخة الشيخ شعيب الأرناؤوط التي بعنايته، هو لديه مكتب وليس هو المحقق المباشر، هو يشرف على المجموعة، واضح؟ هذا للبيان. وهناك نسخة ظن للشيخ بشار عواد أيضا له نسخة في تحقيقها. هناك سنن النسائي أيضا، ومنها السنن الصغرى وتسمى بالمجتبى، والسنن الكبرى التي مشهورة بيننا هي السنن الصغرى، وقد طبعت قريبا السنن الكبرى. والسنن النسائي الصغرى يعني أفضل نسخة فيها، التي بترقيم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، نعم. هناك سنن ابن ماجة، وقد حققها أيضا الشيخ شعيب الأرناؤوط أو بإشرافه، وبتحقيق أيضا الشيخ بشار عواد، هذه من أواخر التحقيقات. هناك كتب أو نسخ أخرى قديمة، فأنا أقول هذه من أواخر ما طبع، وهو أدق في المراجعة العلمية بالنسبة للنسخ الخطية والاستدراكات، هذه أنا أقول هذا تنبيها، وإلا فهناك نسخ أخرى قديمة أعرفها، لكن فيها خلل في مسألة ضبط النص، مهم جدا مسألة ضبط النص. ثم هناك من الأمثلة في السنن، سنن الدارقطني، وأفضل نسخة أيضا هي التي بإشراف الشيخ شعيب مؤسسة الرسالة. نعم. ثم هناك نوع آخر وهي المعاجم. ما معنى معجم؟ هو كل كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه. يعني مثلا له شيوخ أول حرف من أسمائهم الهمزة، طيب باب أحمد فأتي بأحمد بن محمد البتي مثلا، ها، فيأتي بأحاديث أحمد بن محمد البت وأحمد آخر وأحمد آخر، فيرتب الشيوخ وكل شيخ له بعض الأحاديث، يقول مرتبا أو مرتبا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف الهجاء غالبا، مثل المعاجم الثلاثة للطبراني، وهي المعجم الكبير والأوسط والصغير. المعجم الكبير هذا أكثر من 25 مجلدا أو هو نحو ذلك، أنا أقول نحو لأن هناك مفقود في الوسط، في الوسط هو يعني نحو 12 مجلدا، ثم 17 إلى 23 أو 25 هناك سقط في الكتاب لم يوجد كاملا، لم يوجد كاملا. وهذه أظن ليس له إلا طبعة واحدة، وهي طبعة الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، حمدي السلفي العراقي. نعم. وهناك المعجم الأوسط، وأفضل طبعة له بطبعة الشيخ طارق عبد الله في دار الحرمين، وهي أفضل من طبعة الشيخ الطحان، أفضل وأتم. نعم. وهناك المعجم الصغير للطبراني، وإلى الآن ليس هناك نسخة متميزة، فهناك دار الفكر أو دار الكتب العلمية تطبعهم. هذه الكتب كلها مرتبة على، يأتي باب فلان، فلان هذا من شيوخه، يرتب أسماءهم على الهمزة، كل باب الأحمدين فصل فلان، يعني أحمد بن أحمد بن محمد كذا، أحمد بن محمد كذا، أو أحمد بن أحمد الأول، أو أحمد بن إسماعيل، أحمد بن إبراهيم، فيذكر هذا بالترتيب الهجائي، وكل شيخ يذكر له بعض أحاديثه وليس كل أحاديثه. واضح؟ هناك نوع آخر وهو العلل، وكتب العلل هي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها، يعني أحاديث التي فيها أسباب خفية تقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. وقد مر بنا معنى الكلام على العلل، معنى العلة، وذكرنا أن هذا هو الأصل، أن الحديث المعل أو المعلل أو المعلول هي الحديث الذي فيه سبب خفي خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام، فإذا لم يكن قادحا ليس معلولا، فإذا لم يكن خفيا ظاهرا إذن ليس معلولا. هنا في هذه الكتب قد وسعوا الباب، فتجد في كتاب العلل للدارقطني مثلا أحاديث فيها علل غير قادحة، أو فيها علل ظاهرة ليست خفية. واضح؟ وراجع ما قلناه في الكلام عن العلل تجد بيان أفضل إن شاء الله تعالى. الكلام على العلل هو لم يذكر هنا مثال علل ابن المديني، وعلل الحديث لابن المديني اسمه علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ، هذا العنوان الأصح لعلل ابن المديني، وقد طبع من قبل بعلل المديني أو العلل لابن المديني، وهذه تسمية خطأ، الأصوب هي علل الحديث ومعرفة الرجال والتاريخ، وأفضل نسخة هي بتحقيق الدكتور مازن السرساوي، وكانت هي رسالته لنيل درجة التخصص التي تسمى حديثا بالماجستير. ثم هناك كتاب العلل لابن أبي حاتم، وهذا كتاب غاية في الأهمية لابن أبي حاتم، يروي أو يأخذ هذا العلم عن أبيه وعن خاله، أبيه أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي، وخاله أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي، فيقول سألت أبي عن حديث كذا أو سألت أبا زرعة. واضح؟ فيذكر في هذا الكتاب أفضل نسخة إلى الآن هذه التي غلافها أمامكم، وهي النسخة التي بإشراف الشيخ سعد آل حميد، الشيخ سعد آل حميد، هذه أفضل نسخة إلى الآن، ماتعة جدا جدا. هناك نسخ أخرى وجهود أخرى، لكن هذا من يعني بالمتابعة في التحقيق وجدتها أنها ماتعة جدا جدا. هناك نسخة نزلت أخيرا لشيخنا الشيخ رفعت فوزي عبد المطلب، لم أطلع عليها، لكن هو معروف بالدقة في ضبط النص، الدقة في ضبط النص، هذه أعرف فيها التميز، ليس في ضبط النص فقط بل وفي الكلام في الهامش، كلام دقيق جدا وعالي جدا. أما العلل للدارقطني فهذا أكبر كتاب حتى الآن، هو طبع في 15 مجلدا وضغط في 10 مجلدات، وأفضل نسخة هي بتحقيق محمد بن صالح الدباسي، محمد بن صالح الدباسي. نعم، عن هذا الكتاب يقول عنه ابن كثير وهو أوسع كتاب رأيناه في هذا الفن، أعجز من بعده أن يأتي بمثله، أعجز من بعده أن يأتي بمثله، ولا نريد أن نطال في مثل هذا. يأتي إلى نوع آخر وهو الأجزاء. الأجزاء، الجزء تقول جزء كذا، ما معنى جزء كذا؟ قال هو كل كتاب صغير جمع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث، أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء، في موضوع واحد أو راوي واحد، فهو جزء لموضوع أو جزء لمرويات راوي معين، مثل رفع اليدين في الصلاة للبخاري، فهذا جزء في موضوع معين، وهذه من أفضل الطبعات بتحقيق الشيخ بديع الدين الرشيدي. هناك جزء، هذا على سبيل المثال أيضا، جزء من حديث أبي حفص عمر بن أحمد بن شهير عن شيوخه، هذا اسمه جزء، هذا مثال، هناك أجزاء كثيرة جدا. واضح؟ هناك نوع آخر، هناك جزء آخر وهذا كتاب رائع جدا اسمه جزء فيه طرق حديث من كذب علي متعمدا، هذا للإمام الطبراني، للإمام الطبراني، هذا جمع فيه كل الطرق لهذا الحديث الذي ذكر أهل العلم أنه من الأحاديث المتواترة، بل يعني يكاد البعض يقول أنه ليس هناك متواتر إلا هذا الحديث. هناك نوع آخر وهو الأطراف، تقول هذا كتاب أطراف، كيف أطراف؟ يقول هو كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرف كل حديث الذي يدل على بقيته، أول الحديث، الطرف طرف الشيء أوله أو حافته، فهو يذكر أول الحديث، فمثلا بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، فطرفه بني الإسلام على خمس، هذا الطرف، إنما الأعمال بنيت، هذا الطرف لبقية الحديث، واضح؟ يقول ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعبا مستوعبا أو مقيدا لها ببعض الكتب، يعني ممكن يذكر أطراف كثيرة وممكن يذكر أطراف كتب معينة، كهذا الكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للإمام المزي جمال الدين المزي، هذا كتاب من الكتب الدقيقة جدا جدا، جمع الكتب الستة. الإمام المزي هذا كان من أقران الإمام ابن تيمية، كان هو مجموعة ابن تيمية والمزي والإمام ابن القيم، ثلاثتهم كان يحفظ مسند الإمام أحمد، وابن رجب كان معهم، وابن كثير تزوج بنت الإمام المزي وكان يحفظ معهم برضو الايه المسند. خرج الإمام المزي بكتابين من أفضل الكتابين، تحفة الأشراف إلى الآن يحتاج إليها، مهما جمعنا برامج يحتاج إليها، وهناك كتاب تهذيب الكمال للإمام المزي لا يستغنى عنه إلى الآن، واضح؟ كتابان، وهذا يدل على أنك إذا ركزت في شيء وأتقنته فقط ولو كتاب واحد أفضل من عشرات الكتب دون تحرير، واضح؟ تجد بعض أهل العلم لا يخرج منه إلا كتاب أو كتابين قليل، لكن كتاب لا يستغنى عنه، واضح؟ أحسن طبعة لتحفة الأشراف هي طبعة الدكتور بشار عواد، دكتور بشار معروف بالدقة في إخراج الكتب، الدقة في إخراج الكتب. هناك كتاب آخر للإمام ابن حجر، إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، عشرة من الكتب جمعها في كتاب واحد، يذكر الحديث أوله برمز كذا، ثم يذكر الطرف، ثم يذكر أسانيد إذا كان في البخاري، ويذكر إسناد في مسلم والإسناد، واضح؟ طبعا هذا في مادة التخريج، طريقة من طرق تخريج الحديث أن ترجع إلى مثل هذه الكتب. هذا الكتاب طبع في 20 مجلدا فقط، واضح؟ تحفة الإتحاف المهر، إتحاف المهر. ثم هناك كتاب أيضا اسمه إتحاف الخيرة المهر، إتحاف الخيرة المهر بزوائد المسانيد العشرة، وهو قريب من كتاب الإمام ابن حجر، يشترك معه في بعض الكتب، وأفضل طبعة له التي بتقديم الشيخ أحمد معبد حفظه الله. هذا للإمام البوصيري، وهذا أيضا يذكر الأطراف الأحاديث، أطراف الأحاديث. هذه الكتب تجمع أحاديث بعضها فقد، بعضها ذهب إلى الآن لم نجده، فنأخذها بواسطة هذه الكتب. فيقول مثلا مسند مسدد ابن مسرهد، أين هذا الكتاب؟ لا نجده. فنجد أن الإمام ابن حجر أو الإمام البوصيري في كتاب إتحاف الخير المهرة ذكر أحاديث المسند في هذا الكتاب، فهذا واسطة ما بيننا وبين المسند. لا نجد المسند نفسه، فنجد الواسطة فنقول أخرجه الإمام مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة. واضح؟ ما أنت لا تجد الأصل، ماذا تفعل؟ تأخذ بواسطة. ثم هناك المستدركات، والمستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاته على شرطه، مثل المستدرك على الصحيحين. هو يرى أن البخاري قد اشترط على نفسه أن يخرج عدة من الأحاديث أو نوعا من الأحاديث، فاستدرك عليه أنه كان ينبغي أن يخرج هذه الأحاديث ما دامت على نفس هذا النسق. فالإمام الحاكم يستدرك على البخاري وعلى مسلم بعض الأحاديث أو كثير من الأحاديث، آلاف من الأحاديث يذكرها، فيقول على شرطهما ولم يخرجها، على شرط مسلم ولم يخرجها، على شرط. واضح؟ طبعا هذا له قصة وله تفصيل، هل هو قوله معتمد أو لا. خلاصة الكلام أنه متساهل ولا يعتمد على قول الإمام الحاكم، وهذا قول الإمام ابن حجر وغيره أنه متساهل، فإذا وجدته يتفرد بقوله صحيح لا تعتمد على قوله، لا تعتمد على قوله. هذا الكتاب المستدرك على الصحيحين، وإلى الآن لم يخرج طبعة، لم تخرج طبعة محققة متقنة إلى الآن، ويقال أن فلان سيخرج وفلان سيخرج، إلى الآن لم تخرج أي طبعة تعتبر متقنة. الطبعة المعتمدة في العزوي هي طبعة من؟ الطبعة الهندية، الطبعة الهندية. واضح؟ وفي أحيانا يطبعونه في 5 مجلدات هي الطبعة الهندية، وأحيانا يطبعونه في طبعات أكبر. لكن أقول إلى الآن، لماذا أقول هذا؟ حتى إذا كان هناك خلل ما بينه وما بين نسخ أخرى أو كتب أخرى، احتمال يكون هناك خطأ، احتمال يكون هناك مشكلة في النص، فاحذر من الأخطاء والتصحيفات التي في هذا الكتاب. واضح؟ المستخرجات، عرفنا من قبل ما معنى المستخرج؟ عرفنا من قبل أو أخذته من قبل؟ المستخرج، المستخرج يقول كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد لنفسه من غير طريق المؤلف الأول، وربما اجتمع معه في شيخه أو من فوقه. باختصار، لو كان هناك يعني الطريقة ممكن نرتب بها الطلاب ونعمل بها الايه مسألة الاستخراج، فلنقل مثلا الصف الأول هذا طريق البخاري، فيقول مثلا البخاري حدثنا القعنبي، قال حدثنا مالك، قال حدثنا نافع عن ابن عمر. واضح؟ فيأتي المستخرج، فهو يستطيع أن يقول حدثنا فلان عن البخاري فيروي الحديث من طريق البخاري، لكن هذا سيكون مثلا بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 6-7، فيذهب إلى طريق آخر من غير طريق البخاري ويلتقي في الطريق مع شيخ البخاري أو شيخ شيخه أو شيخ شيخه، فيخرج نفس الحديث، لا يمر بإسناد البخاري، لا يمر بالبخاري نفسه، إنما يمر بشيخ آخر ولا يذهب للبخاري، بل يذهب إلى كانه بيلف من خلف البخاري ويأخذه من وراه ويأخذه فيلتقي مع شيخ البخاري أو شيخ شيخه. واضح الكلام؟ كان يفعل هذا الإمام عدة من الأئمة، مثل الإمام أبي نعيم، مثل الإمام أبو عوانة، الإمام أبي عوانة، مثل الإمام البرقاني، عدة من أهل العلم كانوا يصنعون هذا الاستخراج، فيصنعونه على البخاري فقط، أو على البخاري ومسلم، أو على مسلم فقط. واضح الكلام؟ أو على الترمذي، هناك مستخرجات كثيرة أشهرها وهو المطبوع الآن المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم للإمام أبي نعيم صاحب الحلية، صاحب حلية الأولياء. وإلى الآن لم تخرج نسخة متقنة لهذا الكتاب. واضح؟ إلى الآن كتاب يحتاج إلى خدمة. هناك كتاب مسند أبي عوانة هو مطبوع بهذا الاسم وهو المستخرج المسمى المستخرج الصحيح المخرج على صحيح مسلم، هو مستخرج أبي عوانة. واضح؟ قد يخطئ البعض في تحقيق نص أو اسم الكتاب فيخرجه باسم آخر، اسم خطأ، واضح؟ كهذا الكتاب فيسميه باسم مسند أبي عوانة وهو مستخرج، واضح؟ وهذا أيضا كتاب يحتاج إلى عناية، إلى الآن لم يخرج متقنا. الآن حديث موجود في البخاري، الحديث التي في البخاري يرتبها، طبعا التفصيل في الكلام على كتاب الأطراف للمثل مثلا سيكون في الكلام على طرق تخريج الحديث، لكن أنا أقول لك هذه فكرة فقط دون الدخول في هذه الكتب. فكرة أن يذكر الإمام الذي يؤلف كتابا في الأطراف يذكر أطراف، يعني أوائل أحاديث معينة، أحاديث البخاري أو أحاديث مسلم أو البخاري ومسلم إلى آخر الكتب الستة، كما فعل الإمام جمال الدين المزي، واضح؟ فجمع أطراف يعني أوائل هذه الأحاديث في كل كتب الكتب الستة، وذكر في كل حديث من أخرجه، إنما الأعمال بالنيات، من أخرجه فلان وفلان وفلان في الكتب الستة. نعم في الكتب الستة، هذا يسهل عليك أن فلان أخرجه في كتاب كذا باب كذا، وفلان في كتاب كذا باب كذا. الطبعة الأخيرة أنا أقول لك طبعة، أفضل طبعة لهذا الكتاب طبعة الدكتور بشار عواد. لماذا؟ هذه الطبعة ربطت الكتاب بالمطبوع، فيقول لك أخرجه البخاري خاء، ويقول حدثنا فلان عن فلان الصلاة باب كذا، فيذكر بين هذه الكلمات رقم الحديث. أيام الإمام المزي لم يذكر رقم الحديث، لم يذكر رقم الباب ولا الكتاب ولا الباب ولا رقم الحديث، في هذا ربط كل الأحاديث بالمطبوع. هذه ميزة عالية جدا تجعلك ترجع بسرعة إلى الكتب المطبوعة. قلت أن الأصح في تسمية الترمذي سنة الترمذي الجامع الكبير، الجامع الكبير، وهو أولى بالجامع لأنه جمع السنة الفقهية والتفسير والرقاق وأخبار القيامة والعقائد، واضح؟ لم يقتصر على الأحكام الفقهية، هذا نظام آخر في التصنيف. هذا جمع أطراف أحاديث، هذا يعتبر من الأطراف، الجامع الكبير للسيوطي. هناك يعني هذا نعرفه في علم التخريج أكثر، واضح؟ لأن لو دخلنا في كتب، الكتب كثيرة جدا في مثل هذا، هذه فقط نماذج. يعني إذن هنا لم يذكر أنواع أخرى مثل الموطئات، أين الموطأ؟ لم يذكره. هذا فقط يا جماعة مقدمة لمعرفة مصنفات الحديث، وإلا فهناك أنواع أخرى وطرق أخرى في الجمع. هناك أظن لن يكفي الوقت للدخول في الفصل التالي، لكن باختصار، باختصار شديد، الكلام هنا على مسألة صفة الرواية، هل يجوز للراوي أن الذي يروي من كتابه، هل يجوز رواية الراوي من كتابه إذا لم يكن حافظا؟ يعني هو كتب أحاديث، كتب أحاديث ولا يحفظ، هل يجوز أن يروي بدون كتاب؟ هو لا يحفظ وكتب الأحاديث فقط ولم يحفظها، هل يجوز أن يروي بدون كتاب؟ واضح؟ طيب هل يجوز أن يروي من الكتاب وهو لا يحفظ؟ طيب إذا غاب عنه الكتاب هل يجوز أن يروي منه؟ هنا مسألة حفظ الكتاب، ضبط الكتاب، إذا كان حافظا لكتابه بحيث لا يتطرق إليه التغيير، بعيد عن تغيير أي أحد، فيجوز له أن يروي منه. واضح الكلام؟ تدخل مسألة أخرى، مسألة رواية الضرير، هذه في إشكال أن توثيق رواياته يكون بتوثيق غيره، هو اعتمد على غيره أنه رجل ثقة كتب له وضبط وقابل كل شيء اعتماد على غيره، فهل يجوز له أن يروي عن الكتاب؟ هذا فيه يقول أنه يجوز، لكن فيه يعني صعوبة في الضبط، فيه صعوبة في الضبط، كيف كل شيء اعتماد على غيره؟ فالأصل في الضرير كقتادة مثلا كان الحفظ هو الأصل في روايته، واضح؟ نعم. أما رواية المعنى فاختلف فيها أهل العلم، والراجح أنها تجوز بشروط، تجوز بشروط، أولها أن يكون عالما بالألفاظ، أن يكون خبيرا بما يحيل المعاني، خبيرا بالألفاظ وما يرادفها، هذا لفظ يرادفه كذا، فلا يمكن أن يروي بالمعنى وهو لا يعرف المعنى أو لا يفقه المعنى، ف فلا بد اشترط أهل العلم أن يكون فقيها عالما بالألفاظ، ما يحيل الألفاظ، يعني ما الذي ينوب عن هذا اللفظ كذا أو كذا، ويقول في آخر روايته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان يضطر إليه قبل كتابة السنة أو قبل تدوين السنة، فلا يجوز الآن وأنت تقرأ من كتاب وبينك الكتاب تقول فيما معناه، طيب اقرأ من الكتاب، فتضطر إلى هذا في مثلا حديث تقول على المنبر أو في درس وخانتك الذكر، ماذا تفعل؟ فإن كنت فقيها في المعنى، فقيها، إذا لم تتذكر ولا تأنس من نفسك فقها فإياك وأن تروي ما لم تذكره، ما لم تتذكره، يعني واضح؟ لماذا؟ قد تشرح، وكما كهذا الرجل الذي صحف في المعنى، إن قوم لنا شرف، ها أخذناه في التصحيف، قوم لنا شرف صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان من عنزة، واضح؟ فهو فهم خطأ أصلا، لأن صلى الله عليه وسلم كما في الحديث صلى إلى عنزة، والعنزة هي الحربة التي توضع أمام المصلي، واضح؟ فهو صلى إلى عنزة، فالرجل ظن عنزة هذه قبيلته فصلى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خلل في الفهم، واضح؟ أو مثلا رجل يأتي فينهى عن حلق العانة قبل صلاة الجمعة، فيقول رأيت حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق الذكر قبل الجمعة، وإن الله رجعون، هو حلق الذكر، واضح؟ هي حلق الذكر، فهو لا يعرف المعاني أصلا، لم يفقه المعنى، وهكذا. مسألة اللحن في الحديث وسببه، اللحن بمعنى الخطأ، الخطأ قد يكون بتغيير حرف أو بتغيير حركة، تغيير حرف أو تغيير حركة، وكل اسمه لحن بمعنى خطأ. وكان السلف الصالح يضربون أولادهم أو طلابهم على اللحن، على الخطأ في الضبط، وسبب ذلك شيئان، الأول هو القصور في تعلم النحو وتعلم الصرف العربية عموما، تعلم العربية، وهذا القصور موجود حتى الآن في الكثير من الطلبة، تجد ممكن يهتم بالنحو، إذا اهتم يعني يهتم بالنحو، لكن هل يطبق ذلك؟ هل يتدرب على ذلك؟ هل إذا قرأ حديثا يضبط؟ هذه مشكلة كبيرة جدا جدا، واضح؟ لذلك كان الإمام الأصمعي يقول أخاف على من يلحن من طلاب العلم أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، يقول فمن لم يتعلم العربية فلا بد أن يلحن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لحانا، واضح؟ كان الإمام شعبة يقول تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل، كما قال هنا يقول فعلى طالب الحديث يتعلم من النحو واللغة ما يسلم به من اللحن والتصحيف. قلنا النحو يسبقه الصرف، هو أولى بالدراسة، الصرف لتعلم بنية الكلمة، كيف تصوغ الكلمة وتغيرها من حال إلى حال، الصرف بمعنى التغيير، واضح؟ كيف تغيرها من حال إلى حال، من هيئة إلى هيئة. ثم النحو معرفة تغييرات أواخر الكلم حسب العوامل الداخلة عليه، ها تتعلم هذا عمليا، ويكفي في هذا أن تدرك أقل شيء يبلغك ولو الأجرومية، لكن عمليا ولو الأجرومية، عارفين الأجرومية؟ واضح؟ ولو بأقل ما فيها أن تحفظها وتطبقها عمليا، هذه بداية الإجادة بإذن الله تعالى. قال حماد بن سلمة مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلات لا شعير فيها، يعني الناس لن تنتفع به، لا تنتفع به. وكما قيل مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو كمثل الذي يلبس البرنس ثياب جميلة، البرنس هو الذي يعني له رأس اللي احنا بنسميه زنط، واضح؟ برنس. قال كمثل البرنس لا رأس له، إذن ما قيمة البرنس؟ هو يلبس لأجل هذا، واضح؟ فكأنه لا ينتفع به. أيضا سبب آخر وهو الأخذ من الكتب، عدم تلقي العلم على الأشياخ، وبالذات الحديث القرآن، والحديث لا يمكن أن يؤخذ إلا من أفواه أهل العلم، لأن ضبط الأسماء ضبط الألفاظ هذا مهم جدا، ولا يكون إلا بالتلقي، لا يكون إلا بالتلقي. وكما قال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا الحديث من صحفي، ولا الحديث من صحفي، مصحفي يعني يأخذ من المصحف، لا يأخذ من الشيخ ولا الحديث من صحفي، والذي يأخذ من الصحف وليس من الشيوخ. مسألة أخيرة وهي غريب الحديث، واصطلاحا هو ما وقع في متن الحديث من لفظة غامضة بعيدة من الفهم لقلة استعمالها، وفن مهم جدا لابد من إتقانه. وأجود التفسير الغريب ما كان في رواية أخرى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أصحابه، وذكر لذلك مثالا. وأفضل الكتب التي تكلمت في هذا الأمر كتاب غريب الحديث لأبي عبيدة القاسم بن سلام، وكتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهذا من أفضل الكتب التي صنفت في هذا المجال، النهاية، وينبغي أن يكون عند جميعنا، النهاية لابن الأثير، والدر النثير للسيوطي، وهذا كتاب طبع في هامش ابن الأثير، هامش النهاية، وطبع انفرادا بعد ذلك. وأخيرا كتاب الفائق للإمام، الكتاب الفائق للإمام الزمخشري. أقول أفضلها وأهمها عندك لابد أن تكون عندك في البيت، النهاية في غريب الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ويا ليتكم تحضروا الدرس القادم، ولو هناك أي مسائل تحتاج إلى مراجعة تذكرونها في ورقة وتأتيني بعد ذلك حتى يكون في آخر مجلس مراجعة على ما سبق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.